أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
مع التهور الموجود عند بعض الذين لا يعرفون أن يستخدموا شجاعتهم في مكانه الصحيح. هناك قضية أخرى في الشباب تعني العلو الهمة والطموح والتعلق بالمعالي، وعندك أحلام. من عنده أحلام أكثر من الشباب؟ أنت عندك الآن القدرة على أن تحلم بكل شيء، بكل شيء، لأنك أصلاً لازلت لم تجرب نفسك في شيء، لازلت لم تحدد لنفسك مسارا معينا، ولا زال عندك الوقت الكافي والطاقات والقدرات وروح المبادرات لا زالت موجودة عندك، فممكن تخطط لحياتك على أفضل نحو. لماذا ترضى بالقليل؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الذين ليست لهم همة ليرتقوا في المعالي يظلوا ينشغلون بسفاسف الأمور ويعيشون في الحفر. من الذي يعيش في الحفر وبين الحفر؟ الحشرات، الأشياء الصغيرة، ها، الدواب. أما الإنسان لا يقبل أن يعيش بين الحفر. وللحرية الحمراء باب مضرجة، بكل يد مضرجة يدق. ما في حرية بدون أن تضحي، ما في حرية بدون أن تملك روح المبادرة للتغيير، ما في حرية وما في إنجاز بدون أن تملك همة للإنجاز. الهمة باب الدخول، من ما لان له الهمة لان له كل صعب. ومن لا يلين عنده الهمة ولا يرتفع عنده الهمة وما عنده الحماس الكافي للإنجاز وما عنده روح المبادرة والطموح ليس له قيمة ولن يصل إلى شيء. أنت تساوين وأنت تساوي الطموح الذي عندك بمقدار ما عندك من طموح، هذه هي قيمتك. بمقدار ما ليس عندك طموح تنزل من قيمتك بمقدار ما عندك من طموح دنيا وانشغال بسفاسف وقضايا لا تليق. فلا بد أن ندرك أن العمر المثالي هو لأن نكون أصحاب همم ولكي نكون متطلعين إلى الأمام ولكي نتعلق بالقيم والمعالي وتكون عندنا روح مبادرات جريئة، هي هذه المرحلة العمرية. الإمام ابن الجوزي له كثير من اللطائف والرقائق ذات المعاني العميقة جدا في كتبه الثلاثة، المدهش والمنعش والمرعش. شوفوا حتى من أسماء الكتب، المدهش المنعش المرعش. في واحدة من هذه الكتب لا أتذكرها الآن يتكلم عن أن لو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت من يقصر في تحصيلها في حضيض. لو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت من يقصر في تحصيلها في حضيض. وما دون النبوة من المراتب والمعالي يمكن تحصيلها بالهمة والإنجاز والإبداع وروح المبادرة والطموح والتطلع إلى المعالي الكبيرة، التطلع إلى المعاني السامية الراقية التي تليق بالإنسان المسلم صاحب القوة والمبادرة، التي تليق بالشباب الطموح الذي عنده قدرة على التغيير وعنده قدرة على العطاء من أجل هذا التغيير. فمن أهم المعاني التي لا بد أن لا ننساها في حياتنا أن تكون هممنا عالية. العلماء لما كانوا يؤلفون في السابق كانوا يؤلفون مجلدات كبيرة، بعدين رأوا قصور همم الناس فقاموا يلخصونها في مجلد، ثم قاموا يلخصون التلخيص في تلخيص، لأنهم شافوا أنهم كتبوا هذه البحار من العلم بهمم عالية، لكن وجدوا أن الناس ليست لهم الهمم في القراءة. لذلك الدكتور طارق أيضا قال إن الكتب الصغيرة تمشي أكثر بين الناس وتؤثر أكثر بين الناس. هل تعرفون لماذا؟ لأن معظم الناس لا همم لهم. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن نعترف بها، لأن معظم الناس ليست لهم همم أن يمسكوا كتب كبيرة ولا أن يتوفروا على كتاب ويكملوا قراءته مثلا ويتعمقوا معه ويعيشوا معه. غالب الناس ما عندهم هذه الهمة. هل تلاحظون الرسائل البحث العلمي التي تكتب في الجامعات؟ معظمها ما قيمة لها. معظم الناس يدورون على أي موضوعات يمشون بها متطلبات الرسالة والمتطلبات إنهاء المرحلة، بس قليل من الناس أصحاب الهمم الذين يفكرون في أن يكتبوا رسالة تنفع المسلمين وتنفع المجتمعات البشرية ويبدع شيئا جديدا من العلم. ولذلك في كل شهر عشرات ومئات البحوث ماجستير ودكتوراه تقدم في الجامعات وتوضع في الرفوف، ولن تجد النور يوما من الأيام، لأنها بيني وبينكم حقيقة بحوث لا تليق بالطباعة ولا تنفع غالبا الجمهور العام، يكون مجرد بحث من أي نوع تحت أي عنوان مجرد لإكمال درجات. لكن أنتم الآن مقبلون على الدراسات العليا، لا ترضوا لأنفسكم أن تكون هممكم تقصر إلى أنه كيف أنتهي في أسرع وقت، هل أنتهي في سنة أم 6 شهور أم 8 أو أنتهي في سنتين. لا تضع هذا الأمر أبدا في بالك، خلي همتك عالية. الناس يبحثون دائما في الموضوعات التي لها مصادر كثيرة متوفرة بين أيدي الناس وفي الموضوعات التي لا تحتاج إلى تعمق. وكثير من الناس أول ما يسمعون اسم فلسفة أو سياسة يتصدعون، صح؟ ناس ما عادت لها همة لأن تنشغل بأشياء عميقة تحتاج إلى قدرة كبيرة من التحليل، تحتاج إلى استنفاد الهمم، تحتاج إلى 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 الجد، تحتاج إلى العطاء، تحتاج إلى العمق. لا تقبلوا على أنفسكم أن تكونوا من هذا النوع من البشر، لأن هؤلاء لن ينفعوا، سيولدون صغارا ويعيشون صغارا ويموتون صغارا ولا يحس أحد بأثرهم في الوجود. هؤلاء الذين لا همة لهم سيولدون صغارا ويعيشون صغارا ويموتون صغارا ولا يحس أحد بأثرهم. كم من الآلاف المؤلفة من البشر يموتون يوميا ويضعون في قبور وتطبق عليهم الأمر، ما تركوا وراءهم شيء. القرآن علمنا على لسان سيدنا إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اترك لي بصمة ورائي، الألسنة التي تمدحني تكون ألسنة صدق، يعني أنا أنجزت فلما يمدحونني يكون مدحهم لي صدقا، أن أترك من ورائي أثرا وبصمة. واجعل لي للمتقين إماما، صاحب همة عنده يتطلع إلى أن يكون إمام، مش يكون متقي، يكون إماما للمتقين. هكذا ينبغي أن يربي الإنسان الهمة في داخل نفسه، يتطلع إلى المعاني الكبيرة، يتطلع إلى ما لا يستطيع. كيف تميز بين نفسك وبين الآخرين؟ أنك بماذا تنشغل قيمتك فيما أنت تنشغل به. فإذا انشغلت بقضايا لا قيمة لها حاشاكم تكون أنت أيضا من هذا النوع، لكن انشغلت بقضايا لها قيمة، لها أهمية، فأنت لك أهمية، لك قيمة، لك أثر ووجود في الحياة. من معاني الشباب الاعتداد بالنفس والعزة والأنفة، الاعتداد بالنفس لا يعني الغرور ولا يعني الاستعلاء ولا يعني التكبر، لكن يعني الثقة بالنفس، يعني القدرة على التحدي، يعني القدرة على إثبات الذات. ومن أهم معوقات التغيير عدم الثقة بالنفس، فالذين لا يثقون بأنفسهم لا يمكن أن يجوز شيئا، وأنت لابد أن تعتد بنفسك وأن تكون عزيزا وصاحب أنفة، ما تقبل على نفسك أن تكون في المؤخرة. الذين يرضون بالصفوف المتأخرة في الإنجازات والجهاد والإبداع لا ينالون إلا الغبار والتراب والروائح الكريهة التي تخرج من الركب فتصيبهم في وجوههم. أما الذين يسبقون إلى الأمام ويتقدمون فيجدون النسيم المنعش والروائح الطيبة لكن أن تكون في الأمام يحتاج إلى أن تكون عندك اعتداد بنفس وجرأة على الإقدام، أن تكون عندك اقتحام. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة. فلاقتحم العقبة، المؤمن هذه رسالته في الحياة، يقتحم العقبات، يركب الصعاب، يذلل الصعاب لمن بعده، يشق الطريق للذين يأتون وراءه. أما الذي يتوارى خجلا أو كسلا أو ضعفا لكي يشق الناس الطريق أمامه فيمشي وراءهم سيظل تابعا، لن يكون أبدا سيدا. الذي ما عنده القدرة على أن يكون مقتحما لن يكون سيدا. فمن أراد أن يكون قائدا لابد أن يقبل أن يكون مقتحما متحديا جريئا، يملك الشجاعة الكافية لكي يكون في الأمام لا يكون في الخلف. ومن معاني الشباب وأهم القيم المتوفرة لدى الشباب بشكل عام، الشباب الأصحاء الأسوياء، هو الاستمرار والثبات والجدية. هذا ربما يتناقض عند بعض الناس كون الشاب متقلب. لا، الشباب الجادين الذين يتمتعون بشبابية سوية، بصحة شبابية، هم في الحقيقة ثابتون ومستمرون وجديون، ولن يدخلوا مشروعا إلا بجدية، ولن يدخلوا مشروعا إلا بالثبات واستمرار. باختصار شديد، هذه هي المعاني التي لا بد للشباب أن يتحلوا بها، والتي ليس لك ولا لك فرصة أفضل من هذه المرحلة العمرية لكي تتحلى بهذه الفضائل. ومن لم يتحلى في شبابه بهذه الفضائل لا يستطيع أن يتحلى بها في عمر آخر إلا أن يتداركه الله برحمته. هذا هو الشباب. فما هو الرسالة أو فما هي الرسالة؟ الرسالة تتحدد عبر الجواب على سؤالين رئيسيين: من أنت؟ وماذا تريد؟ من أنت يعني سؤال الهوية، شنو هويتك؟ وماذا تريد هو سؤال الغاية والمقصد الذي تريد أن تصل إليه. فمن أنت؟ ومن أنت؟ وماذا تريدين أن تفعلي؟ شنو هي رسالتك في هذه الحياة؟ ماذا تريدين تحققي وتنجزي؟ ما هو ماهية التي تمتلكينها؟ بعض الناس لهم ماهيات مائعات، ماهيات ضعيفة، كينونات مهتزة متزلزلة، أصلا ربما لا يعرف من هو. كثير من الشباب تلاحظ عليهم ضياع الهوية، لا يعرف أصلا من هو، ولو سألته لماذا أنت أصلا، من أنت ولماذا تعيش، ما يعرف. ومعظم الذين يضيعون من الناس هم من هذا النوع. فكيف تكون عندك رسالة أصلا وأنت لا تعرف من أنت ولا تعرف ماذا تريد في هذه الحياة؟ فهل سألتم أنفسكم يوم من الأيام من أنا؟ هذا ترى سؤال فلسفي عميق. من أنا؟ له جوانب عميقة جدا هذا السؤال. من أنا؟ من يمكن أن يجيب على هذا السؤال؟ من هو؟ تفضل. إذا في مايك من فضلك. لو سئلت من أنت ماذا تقول؟
أعتقد أجمل وصف ممكن أعرف بنفسي أني روح من الله، يعني بثها في سيدنا آدم والملائكة سجدت لآدم، فهذه مكانتي يعني عند الله عز وجل.
فأنا روح من الله. من يجيب على هذا السؤال؟ أعطي المايك من فضلك. من أنت؟
في البداية مسلم، ولا أعطي الدنية، دافع عن الحق، أنصر المظلوم وأموت فداء ذلك.
إذن أجبت على السؤالين، أجبت على الغايات والمقاصد وأجبت على الهوية، قلت أنا مسلم.
نعم.
طيب أعطي في أحد منكم يريد يتكلم؟ طيب خذ المايك.
أنا مسلمة تتفاعل، قلبي يشعر وعقلي يحاول أن يفكر.
أحسنتي. أعطيه المايك من أمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال هوي أنا عبد لله، سؤال الغاية والمقصد، أريد أن أكون سيدا في هذا الكون.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر. من أنت؟ أنا، قال أنا مسلم، والأخ قال أنا عبد الله، والآخر ممكن أن يقول أنا سيد الكون. ها؟ طيب انظر إلى هذه المعاني، وهناك معاني كثيرة أخرى يعني يمكن أن نفصل فيها بس لضيق الوقت. أنت عندما تقول أنا سيد الكون، ها؟ هل كيف تقبل على نفسك أن تكون عبدا؟ كيف تقبل على نفسك أن تكون هملا؟ كيف تقبل على نفسك أن تعيش بدون حقوق؟ كيف تقبل على نفسك أن تعيش بدون معرفة؟ أنت تقول سيد الكون، كيف تعرف الآن لا تعرف من هذا الكون شيء؟ كون كون، مش الأرض، الكون. أنت لا تعرف أحيانا من مجتمعك، حول مجتمعك ما يجري أشياء كثيرة. لا تفهم كيف تدور السياسة في بلدك، كيف يدار الاقتصاد في بلدك، كيف يخطط لحياة الناس في بلدك، إلى أي مصير سيذهب هذا الشعب الذي أنت تنتمي إليه، أمتك إلى أين تذهب. أنت لا تعرف هذه الأشياء غالبا، فكيف تدعي أنك سيد الكون؟ هل لسيدا يعيش عبدا؟ الإنسان عندما يعيش عبدا، يعيش عبدا لله وحده. حتى يكون سيدا لابد أن يعيش عبدا لله فقط. ولذلك مشروع التوحيد هو مشروع التحرير، هو مشروع تحرير الإنسان من أن يكون عبدا لأي شيء. أنا مسلم، ماذا يعني أن أكون أنا مسلم؟ معناته أن تكون عندي رسالة أنا ملتزم بها، عندي رب أسمع شرعه. فإذا أنت مسلم كيف تبحث عن هويات أخرى؟ كيف تبحث خارج الإسلام عن انتماء، عن عزة، عن دور، عن رسالة؟ لابد أن نعرف من نحن. معظم كثير من الناس يعرفون هوياتهم بتعريفات لا مضامين حقيقية لها. واحد يقول له من أنت؟ يذكر قبيلته. من أنت؟ يذكر عشيرته وقومه. من أنت؟ يذكر ذكورته أو أنوثته. من أنت؟ يذكر أشياء كثيرة من هذا النوع، يذكر مذهبه، ها؟ يذكر أيديولوجيته السياسية، يذكر حزبه. هذه المعاني كلها بالرغم من أنها محترمة في الإسلام بدرجات متفاوتة، لكنها ليست الهوية الأصلية الأساسية للإنسان. الهوية قضية أعمق من هذه. الهوية يتحدد من خلال ما يقابلك من هويات أخرى. فإذا واحد عرف نفسه بأنه ذكر، معناته أنه استحضر معنى الأنوثة في المقابل حتى عرف نفسه أنه ذكر، تمام؟ لكن الذي يقول أنا مسلم فقد استحضر معنى الكفر والإلحاد مثلا أو غير الإسلام حتى يعرف نفسه أنه مسلم. طيب من يعيش بهذه العقلية ألا يختلف كثيرا عن من يعرف نفسه ويعيش بهذه العقلية في حياته كله؟ ما عنده مستحضر أمامه غير الذكورة والأنوثة، وآخر ما عنده مستحضر أمامه غير قبيلة، أنا من قبيلة كذا، من قبيلة كذا. يعني إذن المركز عند هذا الإنسان، وكل إنسان له مركز، أين المركز الذي أنت تعيش فيه؟ أين المركز الذي أنت تدور حوله؟ هو مركزه قبيلته، هو مركزه وطنه. يقول أنا عراقي، أنا قطري، أنا سعودي، أنا كويتي. في ناس كثيرة تعرف نفسها بهذه الطريقة، وهذه هوية هوية وطنية محترمة. إحنا لا نتنكر لهذه الهويات، لا للقبيلة ولا للذكورة والأنوثة ولا للعشيرة، لكن ليست هي هذه الهوية التي ينبغي نعرف نفسنا بها. فإذا سئلت ما هي الهوية، تقول إن الهوية تتحدد من خلال الهوية المقابلة التي يمكن أن تكون موجودة في الشخص الذي أنت تستحضره في ذهنك، تمام؟ فهذه هويتنا، هويتنا الإسلام، وهويتنا أننا سيد الكون، وهويتنا أننا مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه هويتنا، وهكذا من خلال هذه الهوية نعرف رسالتنا ونعرف مقاصدنا وغاياتنا ونعرف ماذا نريد أن نفعل. رسالتنا يا سادة تنبع من عدة أشياء. رسالتنا تنبع من عقيدتنا، ورسالتنا تنبع من شريعتنا، ورسالتنا تنبع من هويتنا وغاياتنا التي نحددها. هذه هي رسالاتنا. نحن حولنا هذه الأشياء، عقيدتنا وشريعتنا وهويتنا وغاياتنا هي هذه الأشياء التي لابد من خلالها أن نحدد الهوية التي نعيش بها. هذه الهوية التي تتفاعل مع الرسالة الملقاة على الإنسان، هذه الهوية التي تتفاعل مع الرسالة الملقاة على الإنسان تكبر شيئا فشيئا حتى تعطي هذه الرسالة أقصى معانيها. فالرسالة التي تنطلق من الفرد الإنسان الفرد تبدأ تتوسع لكي تشمل العالم كله. فرسالتنا ودورنا تبدأ من الشخصي فينا إلى الأسري، ويشع ويزداد إشعاعا على الوطني ثم على العالمي، العالم الإسلامي أو العالم البشري بشكل عام. هكذا هي مراحل أداء الرسالة. فمن لا يستطيع أن يؤدي الرسالة تجاه نفسه لا يمكن أن يؤدي الرسالة تجاه الأسرة. من فرط في نفسه فرط في غيره، من فرط في نفسه فرط في أهله، من فرط في نفسه فرط في دينه، من فرط في نفسه قد يفرط في وطنه، وقد يفرط في مسؤولية تجاه العالم والبشرية ككل. ومن هنا أريد أن أشير إلى أن رسالة المسلم في الحياة وهويته هي هوية ليست ضيقة قطرية شخصية أسرية، وإنما هي هوية ممتدة بحسب امتداد مسؤولياتنا تجاه العالم. فالمسلم له رسالة في شخصه، وله رسالة ودور في أسرته، وله رسالة ودور في وطنه، وله رسالة ودور تجاه العالمين كلهم. له رسالة يحققها للبشرية. فالدين الإسلامي دين إنساني، وهو دين قومي، وهو دين وطني، وهو دين أسري وقبلي، وهو دين فردي. الفرق بين المفهوم الإسلامي والمفهوم بعض الفلسفات الأخرى، مثلا الفلسفة الشيوعية، فلسفة الشيوعية تفكك الإنسان لدرجة الإبقاء منه على الحياة المادية فقط، حتى الروح يلغيها من الوجود الإنساني، ويأتي إلى الأسرة ما يعترف بالأسرة، ويقول إن الدولة والحزب هم من يستحقون ويجب عليهم أن يربوا الفرد والأسرة والأولاد عفوا، فلا يعترف في مؤسسة الأسرة، ويعتبرها مؤسسة الأسرة مؤسسة نقيضة لمؤسسة التنشئة الحزبية والتنشئة الشيوعية. وتأتي إلى المستوى الوطني فتقول نحن حركة أممية لا نعترف بالأوطان، وتأتي إلى المستوى الإنساني وتتكلم عن الشيوعية بمعناه الإباحي المطلق. هذا الأساس، هناك فكر إسلامي، الفكر الإسلامي نقيض هذه الأفكار. وحتى العلمانية الغربية، حتى العلمانية الغربية في وجه الآخر أيضا تتنكر الكثير من هذه المعاني بطرق مختلفة. فأيضا العلمانية الغربية يأتي يشطر الإنسان شطرين، فيرمي منه الشطر الروحي تمام، ويبقي على الشطر الجسدي المادي، فيهتم بهذا الجسد. يأتي إلى الأسرة فيشطرها أيضا ويفككها، ويرمي منه الأسرة الممتدة، ويتمسك بالأسرة النووية أو الأسرة الصغيرة. تعرفون النيوكولر فاميلي والإكستندن فاميلي، المجتمعات الغربية عندهم عقدة مع الإكستندن فاميلي للأسرة الممتدة، لأنهم يعتقدون أن هذه الأسرة الممتدة هي أسرة باترياركية سلطوية مجحفة لهويات الأفراد كأفراد، مهيمنة على خياراتهم وتقرير مصيرهم، فينبغي أن تفكك. إلى درجة أنتم تجدون الآن المجتمعات الغربية حتى الأسرة الصغيرة الممتدة أصبحت تتشكل من زوج وزوجة بل من شريك وشريكة. حتى الأطفال عادوا لا يوجدون في هذه الأسر إلا نادرا، بل أصبح مكونا من رجل ورجل وامرأة وامرأة. فأي ما القيمة التي أبقيت من معاني الأسرة في مثل هذه الحضارات التي تدعي أنها حضارات إنسانية وتعرف كيف توجه البشرية؟ أتوا إلى الإنسان فشطروه، رموا الجزء الروحي والعاطفي منه، وأتوا إلى الأسرة فشطروه، رموا الجزء الأكبر منه، فعادت الأرحام مقطعة والأوصال ممزقة، وبالتالي ترتب على ذلك زيادة نسب الشقاء والانتحار والجريمة والفساد الذي ينتشر في وسط الناس. هناك حقيقة قرآنية ذكرتها لبعض الشباب أمس بالليل، هناك حقيقة قرآنية مذكورة في سورة البقرة، وتكرر ذكرها في سورة رعد، وتكرر ذكرها في سورة محمد. هذه الحقيقة القرآنية تقول شيئا واضحا مركبا من حقيقة ثلاثية، أن الأسر، أن الذين يكفرون بالله ستتفكك أسرهم ومجتمعاتهم، وسيزداد الفساد والجرائم عندهم. إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الكفر، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، تفكك الأسر والاجتماعي، ويفسدون في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ توليتم كفرتم، تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم. هذه الثلاثية، هذه سنة اجتماعية مذكورة بالقرآن. هذه المجتمعات لن تنال السعادة أبدا طالما لا تعترف بالوجود الإنساني المتكامل، وطالما لا تعترف هذه الحضارات بأن الأسرة هي مؤسسة مقدسة، وأن السعادة البشرية مرتبطة بالأسرة، ولا يمكن للسعادة البشرية أن تتم دون أسرة. قد لا يعرف الكثيرون أن ما تقدمه الأسرة الممتدة، مش الأسرة الباترياركية، احنا لا نعرف في الإسلام شيء اسمه أسرة باترياركية. وهؤلاء الغربيون الذين لا يفهمون مجتمعاتنا يتصورون أن اجتماعاتنا، اجتماعياتنا هذه أسرة ممتدة، وإذا وجدوا امرأة منتقص بعض حقوقها في بعض الخيارات، أو لا تملك الحرية الكافية في بعض التصرفات الجزئية، يجعلون من هذه كارثة كبيرة، لابد أن تفكك لها هذه الأسرة الكبيرة. تعرفون أن الأسرة في المنظومة الإسلامية تؤدي مجموعة أدوار، ليست فقط دور الإنجاب. الدور الإنجاب هذا الدور البيولوجي للأسرة، أما دور التنشئة والتربية، وأهم في الأسرة من بعد التنشئة والتربية أنه يوفر دعما اقتصاديا للأسرة الصغيرة، والأهم من ذلك أنه يوفر دعما سياسيا للأفراد، فتقف الأسرة الكبيرة حاجزا بين تغول الدولة على الفرد. ولذلك تجدون المجتمعات التي فيها عائلات وفيها أسر قوية ما تستطيع الحكومات أن تمس أفرادها بسهولة. فإذا ونحن نعيش في حكومات معظمها مستبدة جائرة، فالأسرة تحقق لنا وقاء من تغول الدولة على سلطان وحريات الأفراد والاستبداد بهم والاستفراد بهم. فعندما تنظر فالمؤسسة الأسرية في العالم الإسلامي تؤدي دورا إنجابيا، ثم دورا تربويا، ثم دورا اجتماعيا ونفسيا، ثم دورا اقتصاديا، ثم دورا سياسيا. فلذلك هذا ما هم لا يفهمونه. الغربيون يتكلمون عن المجتمع الأهلي والمجتمع الأهلي، لكنهم يتنكرون للأسرة الممتدة اللي هي أقوى مؤسسة طبيعية تنشأ من المجتمع الأهلي. في تعريفاتهم للمجتمع الأهلي لا يدخلون هذه الأسرة كونها هي رابطة ناشئة على الدم. ممكن أن نفهم هذا الكلام، لكن ما الذي تبغونه من وراء هذه المؤسسات الأهلية المدنية؟ هل لكي تقف كأس من أساسيات المجتمع المدني الديمقراطي الحديث؟ طيب الأسرة هذه تؤدي نفس الأدوار في الكثير من المجتمعات. إذن نحن رسالتنا في داخل أنفسنا وأشخاصنا هي متكاملة، لأنه نحن لا نفهم الإنسان المجزأ، الإنسان الذي بعض الغربيين أرادوا أن يصوروه فقالوا يساوي كذا كيلو من الحديد وكذا كيلو رطل من الماء، ويساوي وممكن أن تصنع منه كذا عود ثقاب من الكبريت الموجود فيه. مثل هذه المفاهيم المختلة السخيفة لا تمثل الحياة، لا تمثل الكينونة البشرية. ما فهم الفلسفة من الفلسفات القيمة الإنسانية للإنسان إلا في الشرائع الإلهية السماوية التي جعلت من الإنسان سيدا للكون. فالأخ يقول أنا سيد الكون، هكذا عرفك الله سبحانه وتعالى، ما عرفك أن كتلة من الحديد وبعض الأرطال من الماء وشوية البلازما ركبهم على بعض وممكن أن تظهر منه كائن مشوه غريب. حتى على المستوى الوطني، على المستوى القومي، الفلسفات الغربية في معظمها وبالذات الشيوعية الاشتراكية، طبعا الشيوعية الاشتراكية فلسفة غربية، هي طبقت في الشرق نعم بس هي فلسفة غربية بريطانية ألمانية كالنشأة الأولى. هذه الفلسفة تتنكر للقوميات، والقوميات أصلا هي أوعية طبيعية للبشر، هي امتداد الأسرة الممتدة، كون الناس تتكلم بلغات وبكذا. الله سبحانه وتعالى قال خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هي الشعوب وما هي القبائل؟ إذا كانت القبائل هي الأسر الكبيرة، فالشعوب هي ما فوق القبيلة ودون الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن عندنا الفرد، عندنا الأسرة، عندنا القبيلة، عندنا الشعوب، شعوب التي تتكلم، الشعب العربي والشعب الفارسي والشعب الكردي والشعب الألماني والشعب الإنجليزي، هذه شعوب. القرآن اعترف بهذه الشعوب وأعطاها كيانات وحقوق، ولا يمكن من يريد أن يتعارض مع هذا الواقع الموجود. الله سبحانه وتعالى جعلكم، يعني الله أرادكم أن تكونوا كذلك، فمن أراد أن يلغي هذه الهويات، يلغي هوية الإنسان الفرد أو الأسرة أو القبيلة أو الشعوب والقوميات أو الدول، فهو في الحقيقة يسعى لإلغاء إرادة الله سبحانه وتعالى، فهو يسعى عبثا، عمره لن يستطيع أن يفعل ذلك. بما أن الفكرة الشيوعية كانت فكرة تريد أن تتحكم في الأفراد وتسيطر عليهم وتقودهم مثل الآلات، كان لابد أن يفككهم ويجزئهم ويجعلهم قطع حتى يمكن التحكم فيهم. أنت لا تستطيع أن تتحكم بهيكل كبير، بس بعد التجزئة والتفكيك تستطيع أن تتحكم فيه. وللأسف العلمانية الغربية الديمقراطية تفعل نفس هذا الفعل بالإنسان، كما قلنا عندما ترفض الأسرة الممتدة وترفض علاقات الرحم وتفكك الأسر وتنشأ منه حالة الزيادة في الفسائد والجرائم. عندنا بعض المضامين لرسالتنا، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه القضية انتباه دقيق. لو قيل لك أو قيل لك استقرئ القرآن أو استقرئ القرآن، خرج لي المفاهيم المركزية، المصطلحات ذات الدلالات العميقة الجامعة، طلعها من القرآن، كم مصطلح ستطلع لي؟ جعلوا هذا التمرين عندكم، اكتبوا. ها، هي كلمة العبودية، هذه ليست كلمة، هذا مصطلح. حول هذا المصطلح، بل هو نسق مفاهيم، هناك نسق مفاهيم ترتبط بتوضيح حقيقة اصطلاحية. يعني العبودية في القرآن عبارة عن مصطلح مرتبط به نسق من المفاهيم والمفردات الشارحة لهذه القيمة. الآن أمامكم هذه موجودة بالقرآن، فتشوا لي عن كلمات مفتاحية أخرى ذات نسق مفاهيمي تعبر عن رسالة المسلم. نحن قلنا يا سادة إن هناك مجموعة مفاهيم مركزية تخدم على تعميق رسالتنا كما ورد في القرآن. من بين أهم هذه المفاهيم هي مفهوم العبودية، والعبودية مفهوم جامع لكل عمل أو قول أو فعل يحبه الله ورسوله، سواء كان إيجابا أم سلبا، يعني فعلا أم تركا. هناك أقوال ينبغي أن تتركها حتى ترضي الله سبحانه وتعالى، وهناك أقوال يجب أن تقولها، هناك أفعال يجب أن تتركها، هناك أفعال يجب أن تعملها وتأتيها حتى ترضي الله سبحانه وتعالى. هذه المنظومة، شوف العبادة هو هذا تعريفه في الإسلام. العبادة ليست الشعور والشعائر والطقوس، الشعائر والطقوس في الإسلام جزء من أجزاء العبادة، بل جزء صغير من أجزاء العبادة، هو جزء عظيم وجزء مهيمن وجزء محوري، لكنه لو قسته بحجم العبادات التي نعملها لا يشكل الجزء الأكبر. كيف؟ المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى في الحياة مش في الصلاة، في الحياة، فكل ما يأتيه من الأعمال الصالحة الحسنة المحبوبة عند الله عبادة. حتى لو نام، النوم عبادة، النوم بنية العبادة عبادة، وحتى الأكل عبادة، حتى الذي يأتي شهوته عبادة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكتب له أجر؟ قال أرأيت إن أتاها في حرام كتب له وزر، كذلك إن أتاها في الحلال كتب له أجر. هذا هو، شوف المفهوم، أنت تأتي شهوتك ويكتب لك أجر، تأكل ويكتب لك أجر، تنام ويكتب لك أجر، طالما أنت تعيش، طالما أنت في الصراط المستقيم هذا ماشي عدل، ما في غلط، ما في انحرافات، ما في لعب، فأنت كل ما تقوم به لك عليه أجر، طالما أنت تتصرف بشكل واعي. هذه هي تعريف، أو هذا هو تعريف العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من هنا نفهم أن هذا المفهوم مركزي، قضية مقصودة. الرسالة، الغاية من خلق البشر العبودية بهذا المعنى العميق الشامل. والدين منظومة متكاملة، الدين منظومة متكاملة، شوف، لإعادة التكامل والتوازن والانسجام للإنسان عبر ربط الخالق بالمخلوق، والولادة بالموت، والأرض بالسماء، والروح بالجسد. شوف المنظومة المتكاملة هذه، هذه هي غاية العبادة، أن يكون إنسان متكامل متوازن منسجم من خلال ما يقوم به من الأعمال حقيقة، فهو يربط بين الأرض والسماء، يربط بين الروح والجسد، يخلق انسجام، يخلق هارموني، تكامل، انسجام، توافق. شوف، من أهم أسرار سعادة الإنسان هو الانسجام الداخلي والتوافق النفسي والاستقرار، تمام؟ فهذا من أين يأتي هذا الاستقرار، هذا الانسجام، هذا التوافق، هذا الشعور بالرضا، من أين يأتي؟ يأتي من أن الإنسان يعبد الله، فهو يشعر بأنه أدى ما عليه، ويشعر أنه يعيش صحيحا، يشعر أنه صائم، يشعر أنه مستقيم، يشعر بأنه سليم، يشعر بأنه آمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذي يعبد الله حق العبادة ولا يعبد غيره، ليس مثل الناس الذين فيهم شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا متضارب متناقض، ما يعيش حالة الانسجام. قلنا الفلسفات الحديثة العلمانية تفكك الإنسان من الداخل، تقضي على استقراره النفسي، تقضي على شعوره بالرضا من ذاته، وبعدين تسقط قيمته من خلال إسقاط غايته. هذه أهم، أخطر مسألة، يفقده الشعور بالمعنى والقيمة والأهمية من خلال إسقاط الغاية التي يرجو أن يصل إليها. جاءوا إلى الإنسان وقالوا له أنت مخلوق، الله أعلم من أي ميكروب كان له ذيل، ولا من أي داهية، ولا من أي قرد شامبانزي، ها؟ شوف، هكذا الحضارة العلمانية الحديثة علمت الإنسان أنه أنت جاي من ميكروب كان نازل مش عارف في لحظة تاريخية من المريخ، ثم صار حيوانا كذا، ثم صار قردا بذيل شمبانزي، ثم صرت أنت أبوك قرد وأمك قردة، فبالتالي هل يمكن للإنسان في ظل هذه الفلسفة أن يشعر بالقيمة والأهمية؟ مهما انحطت، ها، مهما صار قردا حقيقيا، هل يمكن أن يشعر بالذنب؟ ما يمكن أن يشعر بالذنب. يعني إذا كان أنا أبويا قرد، إيش معنى أني ما أكون قرد؟ خليني قرد وقرد يلعب بذيله أيضا، تمام؟ هكذا رسالة الإسلام تعيد الإنسان الكرام. شوف الله سبحانه وتعالى يقول أنت سيد الكون، سيد المخلوقات، والمخلوق الثاني بعد الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة سجدت لك. واحد ثاني يقول لك أنت قرد وأبوك وأمك قرد، هل شنو هاش؟ كيف يستقيم، كيف يشعر الإنسان بالكرامة والإنجاز والإبداع وهو يحس بهذا الإحساس؟ طيب، وجاءوا له قالوا هذا أصلك، أما فصلك ومستقبلك فأنت دمار ولا شيء، وتراب وعبث وعظام رميم، وما عندك غاية أصلا، ما في عندك أي رسالة تؤديها، فأنت تفعل ما تشاء وتختار اختياراتك كما تريد مهما كانت منحرفة، لا تشعر بالذنب، هذا اختيارك أنت، جسدك ملكك، افعل فيه ما تشاء. أنت يحق لك أن تلتفت لنفسك بكل المعاني، تعيش حياتك طولا وعرضا، هذا هو اختيارك، أنت هكذا تحقق نفسك. قطعوا عن الإنسان أي قيمة مكتسبة من الغاية، من الرسالة، من المعنى، فأصبح الحياة لا معنى فيه. وانعكس هذا الأمر على جميع الفلسفات الغربية العلمانية، حتى انعكس على الفن، فصارت هناك مدارس في الفن تسمى المدارس الوحشية. صحيح، في مدرسة اسمها الوحشية في الفن، في مدرسات سريالية دادائية رمزية. شوفوا موسيقى الجاز والروك عن ماذا يعبر؟ يعبر عن تمزق الإنسان، يعبر عن صراخ الإنسان الذي يشعر باللا جدوى واللا معنى واللا غاية والعبث يشعر بهذا، يشعر بأنه ما يعرف شنو هويته، شنو كيانه، شنو رسالته في الحياة، ما يعرف قيمته. فعبر الإنسان عن هذا الضياع بالفنون بطريقة منحرفة. أنت كمسلم لما تشوفها تستغرب، شنو هذا؟ هؤلاء وحوش بشر، حتى أشكالهم مو طبيعية، حركاتهم غريبة، ها؟ والله تشوفهم يعني تقول لا يعقل، لا يمكن أن يكون هذا ليس مجنونا، يقفز ويتنطط وعامل في شعره أشكاله غريبة. طبعا هذا هو نوع من الاعتراض على اللا جدوى واللا معنى الموجودة في الحياة الغربية، وهذا النوع من الاعتراض على الحضارة الغربية التي حولت الإنسان إلى آلة ومتاع يمكن أن يداس ويمكن أن يسقط. هذه الفلسفات المتطرفة ظهرت كرد فعل، فلسفات الوجودية المتطرفة وهذه المذاهب السريالية والدادائية والتوحشية كلها ظهرت من بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، عندما شافوا أن حضارة الحداثة قامت تسحق ملايين من البشر وتضرب بجماجمهم الأرض من أجل غايات لزعماء سفلة مجانين لا يعطون للإنسان قيمة. فهذا النازي وهذا الفاشي وهذا ما أدري إيش وهذا الرئيس الفلاني مستعد أن يضحي بشعوب ويدمر أمم وحضارات بأكملها في سبيل أن يحقق غاية خبيثة ومرض أحيانا جنوني عنده، يريد أن يكون ألمانيا فوق الجميع. هذه القضية الحقيقة لابد أن ننظر إليها بعمق، كيف ضاعت الإنسانية في وسط اللا معنى وفي وسط اللا جدوى. في كاتب أمريكي اسمه والتر ستيس عنده كتاب متميز عن يتكلم عن الدين والعقل والعلم الحديث، يتكلم كيف أن العلمانية تطورت من عصر الاكتشافات العلمية التي ظهرت فيما بعد العصور الوسطى، وكيف بدأ الإنسان يفقد تدريجيا إيمانه بحقائق الوجود. فأول ما وجدوا بعض القوانين التي تحرك هذا الكون، قالوا إذن إحنا عرفنا هذا الكون كيف تتحرك، إذن ما في خالق وراءه. مثل ما واحد يجد يعرف يتعلم كيف أن هذا الكمبيوتر يشتغل، فيشغل ويفرمت ويبرمج ويجيب ويدي، بعدين يقول خلاص هذا إذن مش مخلوق، هذا ما حد صنعه، أنا عرفت كيف يشتغل. فلما شافوا أن في قوانين للجاذبية وكيبلر ولابلس ونيوتن وكذا، جابوا بعض المفاهيم، فقدوا الإيمان بالخالق تدريجيا. الدين والعقل الحديث، الدين والعلم والعقل الحديث أظن هكذا يعني لي. أنا عادة عندي مشكلة في تذكر أسماء الكتب، لكن اسم المؤلف مشهور، اسمه والتر ستيس، فيلسوف أمريكي، والتر ستيس. نعم، هذا الكتاب يتكلم كيف أنه تدريجيا الشعوب الغربية بدأت تفقد الإيمان أولا بالله، ثم بأن تكون للمعنى غاية، للحياة معنى عفوا وغاية، ثم بأن يكون للوجود الإنساني وكرامته أيضا غاية وجدوى في الحياة، إلى أن أصبحوا يفقدون أنفسهم وذواتهم ويتهون. هذه هي الحقيقة. فالعبودية يا إخواني، أنا ما أحببت أن أتكلم لكم في قضايا من العبودية تعرفونها، لكن أحببت أن أعطيكم سر العبودية. في العبودية يجد الإنسان نفسه، ويجد المعنى، ويجد الغرضية الغائية في خلق الكون، ويجد الانسجام، وتعود الروح متوافقا منسجما متسالما مع الجسد، ويعود الأرض مرتبطا بالسماء، ويعود الخالق في حالة تفاعل، والمخلوق في حالة تفاعل مع الخالق وأوامره وقدره، ويعود الموت مرتبطا بالولادة، فكل شيء صار معروفا. في مثل هذه الفلسفات والأديان يمكن للإنسان أن يشعر بالرضا ويشعر بالسعادة ويشعر بالأمان ويشعر بال ويعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. عندما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما كان يقصد من الشهادة أن تموت في سبيل الله، تمام؟ وتكون لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني ليس شهيدا يعني ميتا في سبيل الله. شنو معنى الشهادة؟ معنى الشهادة يا إخوان تعني الإمامة، تعني القيادة، تعني المثال، تعني النموذج. وربما من هنا تعرفون سر لماذا من يموت في سبيل الله يسمى شهيدا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف يعني لخص الرسالة في هذه المسألة. القرآن أفرد مساحات الحديث عن الإصلاح وجعلها شعار الأنبياء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ليؤكد لنا أنه ترى أن مصلحة أن الإصلاح رسالة أساسية من رسالة من رسالات الإنسان المسلم، لا ينبغي أن تغفل عنه، وهو يستحق إفرادا بالذكر لقيمته ومعناه.
ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم
حياتي.